صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد أن نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وما زال الكلام متصلا حول الوسوسة في الطهارة، وقلنا أن الأصل الذي اعتمد عليه الموسوسون في الطهارة هو تسمية الأشياء بغير أسمائها الحقيقية، سموها احتياطا، سموها أخذا بالأحوط، كل هذا لا يغير من الحقيقة شيء. وقلنا أن الإمام ابن القيم رحمه الله أتى ببعض الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعين وعن أئمة الإسلام تبين خلاف ما عليه أهل الوسواس، وبعد ذلك شرع الإمام في ذكر النصوص الشرعية التي تحدد ضابط انتقاض الوضوء أو ضابط ثبوت الوضوء. قال: ومن ذلك الوسواس في انتقاد الطهارة لا يلتفت إليه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وفي الصحيحين عن عبد الله بن زيد قال: شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وفي المسند وسنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في الصلاة فيأخذ شعرة من دبره فيمدها فيرى أنه قد أحدث فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الحديث سنده عندكم ماذا؟ لا، الحديث عنده سنده صحيح، صححه الألباني في السلسلة. الحديث اللي هو إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في الصلاة فيأخذ شعرة من دبره. لا لا لا، في مسند الإمام أحمد، والحديث سنده صحيح. لعل وفي لفظ أبي داود: إذا أتى الشيطان أحدكم فقال له إنك قد أحدثت فليقل له كذبت إلا ما وجد ريحا بأنفه أو سمع صوتا بأذنه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكذيب الشيطان فيما يحتمل صدقه فيه، فكيف إذا كان كذبه معلوما متيقنا كقوله للموسوس لم تفعل كذا وقد فعله. طبعا كما تعلمون أكرمكم الله أن الأصل في إخبار الشيطان الصدق أم الكذب؟ الكذب. فلا نخرج عن هذا الأصل إلا بإيه؟ بدليل. ومعنى كلمة لا نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل يبقى لابد في غيب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: صدقك وهو إيه؟ كذوب. يبقى الأصل أنه كذاب، ولكن في هذه المسألة قال لك بالصدق. قال الشيخ أبو محمد: ويستحب للإنسان أن ينضح فرجه وسراويله بالماء إذا بال ليدفع عن نفسه الوسوسة، فمتى وجد بللا قال: هذا من الماء الذي نضحته، لما روى أبو داود بإسناد عن سفيان بن الحكم الثقفي أو الحكم بن سفيان قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بال توضأ وينتضح. وفي رواية: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بال ثم نضح فرجه، وكان ابن عمر ينضح فرجه حتى يبل سراويله. الحديث عندكم ماله؟ ضعيف. اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ إذا بال توضأ ونضح، هذا ضعيف لا يصح. أيوة عندكم صحيح؟ لا، في رواية رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم نضح فرجه، وكان ابن عمر ينضح فرجه حتى يبل سرويله. دي سندية عندكم صحيحة؟ لا 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 يصح هذا. أما الأول سنده حسن اللي هو كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بال وتوضأ ينتضح. وشكى إلى الإمام أحمد بعض أصحابه أنه يجد البلل بعد الوضوء فأمره أن ينضح فرجه إذا بال، قال ولا تجعل ذلك من همتك وله عنه. وسئل الحسن وغيره أو غيره عن مثل هذا فقال أله عنه، فأعاد عليه المسألة قال أتستدره؟ لا أبل لك، أله عنه. نعم. لا لا يجوز أصلا، لا يجوز. يتوضأ لكل صلاة. يقول ومن هذا ما يفعله كثير من الموسوسين بعد البول، وهي 10 أشياء: السلت والنطر والنحنحة والمشي والقفز والحبل والتفقد والوجور والحشو والعصابة والدرجة. كل هذه أشياء يفعلها الناس وليس عليها سند لا من كتاب ولا من سنة. أما السلت فيسلته من أصله إلى رأسه، أن يضغط على ذكره من أصله إلى رأسه، على أنه قد روي في ذلك حديث غريب لا يثبت ففي المسند وسنن ابن ماجة عن عيسى بن يزداد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فليمسح ذكره 3 مرات. هذا حديث لا يصح. وقال جابر بن زيد إذا بلت فامسح أسفل ذكرك فإنه ينقطع، رواه سعيد عنه وأيضا لا يصح. قالوا ولأنه بالسلت والنتر يستخرج ما يخشى عوده بعد الاستنجاء. قالوا وإن احتاج إلى مشي خطوات لذلك ففعل فقد أحسن. والنحنحة ليستخرج الفضل، وكذلك القفز يرتفع عن الأرض شيئا ثم يجلس بسرعة، والحبل يتخذ بعضهم حبلا يتعلق به حتى يكاد يرتفع ثم ينخرط فيه حتى يقعد، والتفقد يمسك الذكر ثم ينظر في المخرج هل بقي فيه شيء أم لا، والوجور يمسكه ثم يفتح الثقب يصب فيه الماء، والحشو يكون معه ميل وقطن يحشوه به كما يحشو الدمل بعد فتحها، والعصابة يعصب بخرقة، والدرجة يصعد في سلم قليلا ثم ينزل بسرعة، والمشي يمشي خطوات ثم يعود الاستجمار. كل هذا يا أخوانا ليس من دين الله، ها؟ لا من بعيد ولا من قريب. نعم ده سيأتي أمور فعلا عند التأمل فيها تشعر براحة عجيبة في مثل هذه الأمور، وأن الطهارة من الحدثين من أيسر ما يكون. أما الذي يفعله الناس فهذا تجديد وتعقيد لدين الله عز وجل. لا، رأى أثر النطح أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك. أما إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى حياته يبتعد حتى لا يراه أحد، معايا؟ يعني إما أخبره أو إما رأى هذا على الإزار. يقول قال شيخنا وذلك كله وسواس وبدعة، فرجعته في السلت والنتر فلم يره، وقال لم يصح الحديث، وقال والبول كاللبن في الضرع إذا تركته قرا وإذا حلبته درا. واضح؟ قال ومن اعتاد ذلك ابتلي به بما عوفي منه من لها عنه. قال ولو كان هذا سنة لكان أولى الناس به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد قال اليهودي لسلمان لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، فقال أجل، فأين علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك أو شيئا منه؟ بلى، علم المستحاضة أن تتلجم، وعلى قياسها من به سلس البول أن يتحفظ ويشد عليه خرقة. بالنسبة للمرأة المستحاضة وهي التي ينزل منها الدم باستمرار، النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تستثفر أو تتلجم، أي تضع شيئا على المحل تأمن بهذا الشيء أن ينزل الدم على الحصير. طيب إن وضعت شيء ومن كثرته نزل الدم على الحصير فلا يؤثر مطلقا، وتتوضأ المستحاضة لكل صلاة وليس عليها الغسل. بعض أهل العلم قاس من به سلس بول على المرأة المستحاضة، وحقيقة الأمر هذا محل خلاف بين أهل العلم، لأن فيه مشقة عظيمة على الرجل بعكس المرأة، لأن المرأة كما تعلمون تحيض وتنفس، صحيح؟ وتستحيض، فكون أن المرأة تضع شيئا على المحل وتربطه هذا اعتادت عليه، فإذا أمرها الشارع بأن تفعل هذا في الاستحاضة ليس فيه كلفة ولا مشقة بعكس الرجل. فمسألة أن الرجل الذي به سلس بول يضع شيئا على فرجه أو غير ذلك، هذا مما فيه خلاف من أهل العلم، والصواب المنع، ولكن عليه أن يتوضأ لكل صلاة، وإن نزل منه ما نزل بعد الوضوء أو في أثناء الصلاة لا يضره. هكذا جاءت النصوص الشرعية. يقول: ومن ذلك أشياء سهل فيها المبعوث بالحنفية السمحة فشدد فيها هؤلاء. انظر بقى للأمثلة التي سيأتي بها الإمام ابن القيم الآن، أعجب من العجب. قال: فمن ذلك المشي حافيا في الطرقات ثم يصلي ولا يغسل رجليه، فقد روى أبو داود في سننه عن امرأة من بني عبد الأشهل قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة، فكيف نفعل إذا تطهرنا؟ قال: أليس بعدها طريق أطيب منها؟ قالت: قلت بلى. قال: فهذه بهذه. يعني إيه؟ يعني أنت طبعا المشي حافي في على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الفقر شديد، فكانوا الناس يمشون حفاة لعدم قلة المال، وأيضا من السنة أن يحتفي المسلم في بعض الأحيان. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه كانوا يمشون حفاة ويقابلهم في الأرض ما يقابلهم، يعني يقابلهم شيء من النجاسات تطأها أقدامهم ويتبقى أثر من النجاسة في أقدامهم، وكما تعلمون كان المسجد مفروشا بالحصباء، فكان الواحد منهم يدخل وفي قدمه أثر من النجاسة، ولكن هذا الأثر التقى بشيء آخر طاهر كما سوف يأتينا في حديث ذيل المرأة، وهو من أقوى الأدلة على أن الطهارة تختلف باختلاف النصوص. فهذا الرجل الذي يمشي على الأرض حافي وطأ قدمه، وطأ بقدمه شيئا من النجاسة فتعلق أثرها في القدم، وبعد أن وطأ النجاسة وطأ شيئا من الأرض طاهر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذه بتلك، مع أن أثر النجاسة ما زال باقيا. وهذا سوف يأتينا في مسألة النعل، واحد يرتدي نعلا والنعل طبعا بيختلف، والنص الشرعي على الإطلاق، إذا دخل أحدكم المسجد وأراد أن يصلي في نعليه فليقلبهما، فإن وجد به مخبثا فليدلكهما في الأرض دلكة واحدة. طيب، لو أن النعل به نتوءات وبه أمور غائرة ووطأ العذرة، ألا يدخل شيء من العذرة في الأمور الغائرة؟ يدخل، فإذا دلك تزل أم تبقى كما هي؟ تبقى كما هي، وإذا صلى هي دي الصلاة مشروعة، وهذه هي الطهارة المشروعة. فأين هذا اللي هو أكمل الهدي وخير الهدي من فعل أهل الوسواس؟ يقول: قال عبد الله بن مسعود: كنا لنتوضأ من موطئ. موطئ يعني وطأنا نجاسة لنتوضأ من ذلك. وعن علي رضي الله عنه أنه خاض في الطين المطري ثم دخل المسجد فصلى ولم يغسل رجليه. وسئل ابن عباس عن الرجل يطأ العذرة، قال: إن كانت يابسة فليس بشيء، وإن كانت رطبة غسل ما أصابه. وقال حفص: أقبلت مع عبد الله بن عمر عامدين إلى المسجد، فلما انتهينا عدلت إلى المطهرة لأغسل قدمي من شيء أصابه، فقال عبد الله: لا تفعل، فإنك تطأ الموطئ الرديء ثم تطأ بعده الموطئ الطيب أو قال النظيف فيكون ذلك طهورا. فدخلنا المسجد جميعا فصلينا. ده الكلام ده مع مين؟ مع عبد الله بن عمر، وهو من أشد الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك دائما أفعال ابن عمر لها عند علماء الحديث منزلة عدا غير أفعال غيره من الصحابة. وقال أبو الشعثاء: كان ابن عمر يمشي بمنا في الفروس والدماء اليابسة حافيا ثم يدخل المسجد فيصلي فيه ولا يغسل قدميه. الفروس اللي هو ما يخرج من الذبيحة في كرشها، واخد بالك؟ والدماء، نعم؟ لا ما هي هي دي أو هذه معايا أخوانا كده. يقول وقال عمران بن حضير كنت أمشي مع أبي مجلز إلى الجمعة وفي الطريق عذرات يابسة فجعل يتخطاهن ويقول ما هذه إلا سوداد، ثم جاء حفيا إلى المسجد فصلى ولم يغسل قدميه. وقال عاصم الأحول أتينا أبا العالية فدعونا بوضوء فقال ما لكم ألستم متوضئين؟ قلنا بلى ولكن هذه الأقذار التي مررنا بها. قال هل وطأتم على شيء رطب تعلق بأرجلكم؟ قلنا لا. فقال فكيف بأشد من هذه الأقذار تجف فينسفها الريح في رؤوسكم وفي لحاكم. معنى الكلام ده إيه؟ يعني مثلا الطرقات تمشي فيها البهائم من الحمير والبغال والكلاب، وديت كلها العذرة والبول نجس أم غير نجس؟ الذي سميته لكم نجس. وتمشي فيها الجاموس والبقر والغنم والمعز، رواسها طاهر أم نجس؟ طاهر. كويس، تبقى هذه الأشياء رواسها ينزل في الأرض وينشف وتطول الأقدام فيتحول إلى تراب، فتأتي الريح فتسفر الريح في لحيتك وفي وجهك هذه الأشياء، يبقى وصل إليها النجاسة أم لم يصل؟ وصل، والشرع أمرك أن تصلي وأنت بهذه الحالة. انتبهوا يا أخوانا، لأن هو ده يسر الشريعة، أما ما يفعله أهل الوسواس فبعيد كل البعد عن الشرع. ومن ذلك الخف والحذاء، إذا أصابت النجاسة أسفلهم أجزأ دلكه بالأرض مطلقا وجازت الصلاة فيه بالسنة الثابتة، نص عليه أحمد واختاره المحققون من أصحابه. قال أبو البركات ورواية إجزاء الدلك مطلقا هي الصحيحة عندي، لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور، وفي لفظ إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب، رواهما أبو داود. وروى أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فخلع عليه، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال لما خلعتم؟ قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيناك خلعت فخلعنا. فقال إن جبريل عليه الصلاة والسلام أتاني فأخبرني أن بهما خبثا، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب عليه ثم لينظر، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما، رواه الإمام أحمد. وتأويل ذلك على ما يستغذر من مخاط أو نحوه من الطاهرات لا يصح لوجوه، أحدهم أن ذلك لا يسمى خبثا، الثاني أن ذلك لا يؤمر بمسحه عند الصلاة فإنه لا يبطلها، الثالث أنه لا يخلع النعل لذلك في الصلاة فإنه عمل لغير حاجة، فأقل أحواله الكراهة. يعني يريد أن يقول إن بعض الناس اللي هم يعني يتكلمون بالوسوسة قالوا إن المعني بالخبث في النعلين الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم المعني بذلك المخاط والبصاق. طب المخاط والبصاق ليس بنجس، وهذا باتفاق، يبقى المعني الخبث القذر والأذى. ثم جاء برواية هنا وإن كان فيها كلام ولكن يستأنس بها. الدارقطني رواه في سننه في حديث الخلع من رواية ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما دم حلمة، والحلم كبار القراط، يعني نوع من أنواع الحشرات أو نوع من أنواع الحيوانات دمه نجس. يقول ولأنه محل يتكرر ملاقاته النجاسة غالبا فأجزأ مسحه بالجامد كمحل الاستجمار، بل أولى فإن محل الاستجمار يلاقي النجاسة في اليوم مرتين أو ثلاث. طيب، وكذلك ذيل المرأة على الصحيح، ذيل المرأة أي ثيابه الطويل، والسنة أن يكون ثوب المرأة أسفل الكعبين بمقدار إيه؟ شبر. أسفل الكعبين بمقدار إيه؟ شبر. طيب، إن كان بمقدار شبر أو أقل من ذلك سيجر على الأرض، والأرض يقابلها العذرة ويقابلها غير ذلك، فبنص الحديث يطهرهما بعده. يعني إيه؟ المرأة تسير فقابلها في الطريق بول حمار، كويس، فمرت فأصاب ذيلها بول الحمار. السؤال، أيتعلق البول بذيل المرأة أم لا؟ ده قول واحد. بعد أن تخطت بول الحمار جاءت الأرض إيه؟ جامدة، فمر ذيلها على الأرض الجامدة، بنص الحديث طهر. طيب، أولم يبقى أثر لبول الحمار في الذيل أم ذهب الأثر؟ وهي دي الطهارة. فلو أن المرأة تكلفت وقالت أغسل ذيل ثوبي احتياطا، هو ده التنطع في دين الله. أنتم معي أخواننا؟ هو ده التنطع في دين الله، وهو ده الشرع، وهي دي الطهارة المطلوبة التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم منا. وكذلك ذيل المرأة على الصحيح، وقالت امرأة لأم سلمة إني أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر، فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده، رواه أحمد وأبو داود. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أن ترخي ذيلها ذراعا، ومعلوم أنه يصيبه القذر، ولم يأمرها بغسل ذلك، بل أفتاهن بأنه تطهره الأرض. تطهرهم، أي نعم، ده بلاش كده خالص، صورة متخيلة، وهي إيه؟ تبول الحمار أمام باب المسجد، ما فيش أدق من كده بقى. فجاءت المرأة فأصاب ذيلها شيئا من بول الحمار، ثم دخلت المسجد فاحتك ذيلها بعتبة المسجد، هذه طهارته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده، أي إذا لمس أي شيء طاهر بعد النجس هذه هي طهارته، دي الطهارة المشروعة. طيب، ومما لا تطيب به قلوب الموسوسين الصلاة في النعال، وهي سنة، وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعلا منه وأمرا. فروى أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه، متفق عليه. وعن شداد بن أوس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف اليهود فإنهم لا يصلون في خفافهم ولا نعاله. وقيل للإمام أحمد أيصلي الرجل في نعليه؟ فقال إي والله، وترى أهل الوسوس إذا بلي أحدهم بصلاة الجنازة في نعليه قام على عقبيهما كأنه واقف على الجمر حتى لا يصلي فيهما. وفي حديث أبي سعيد قال إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى على نعليه قذرا فليمسحه وليصلي فيهما. ومن ذلك أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة حيث كان وفي أي مكان اتفق، سوى ما نهي عنه من المقبرة والحمام وأعطاني الإبل. كلمة أعطاني الإبل هو المكان الذي يجهز للإبل كمبرك يبيت فيه، ودي أصحاب الإبل يعرفون الكلام ده، بيبقى مكان معين ده يقول لك ده مبرك الإبل. وفي مرابض الغنم، ودي من دقة لغة العرب، مرابض الغنم وأعطان الإبل. النص الشرعي نهى أن نصلي في أعطان الإبل، مع أن روث الإبل وبوله نجس أم طاهر؟ طاهر. طيب، وأذن بالصلاة في مرابض الغنم، طب روث وبول الغنم طاهر أم غير طاهر؟ طاهر. ما السر؟ الله أعلم. أمر بالصلاة هنا ونهى عن الصلاة هنا، نمتثل للأمر ولا يسعنا غير ذلك. يقول فصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا، فحيثما أدركت رجلا من أمة الصلاة فليصلي، وكان يصلي في مرابض الغنم وأمر بذلك ولم يشترط حائلا. قال ابن المنذر أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إباحة الصلاة في مرابض الغنم إلا الشافعي، فإنه قال أكره ذلك إلا إذا كان سليما من أبعاره. طيب، هنا الإمام ابن القيم رحمه الله أو الإمام ابن المنذر رحمة الله عليه بيذكر كلام الشافعي حتى يبين لك دي مسألة موروضة، ولكن الدليل على خلاف ذلك. يعني يقول إلا الشافعي قال أكره ذلك. طيب، ما الدليل على الكراهة؟ وهل يفعل النبي صلى الله عليه وسلم المكروه أو يأمر بالمكروه؟ يستحيل يا أخوانا. وطبعا في هذه الحالة نقول لعل الدليل لم يصل للإمام الشافعي، ده الإنصاف. أم نقول الدليل وصل للإمام الشافعي وخالفه ويبقى الدليل على غير ظاهره؟ هذا يا أخوانا لا يصح، لأن احنا قلنا قبل ذلك وتقع المخالفة من بني آدم للأدلة الشرعية من ثلاثة وجوه. يعني أنا مثلا نسأل الله أن يحسن لنا ولكم ختم. خلفت الدليل ليه؟ ثلاث وجوه. الوجه الأول لم يصلني الدليل، الوجه الثاني وصلني الدليل ولكن لم أفهم الدليل الفهم الصحيح، الوجه الثالث اتباع الهوى والشهوة والشبهة. ننزه الأئمة عن الأمر الثالث معايا؟ يعني ننزههم، يعني مش هنقول إيه يستحل، لا ننزههم لعلمهم وأدبهم وتقواهم وورعهم وسابقتهم إلى غير ذلك. أما الأمران الأولين فواردان، ومن أجل هذا قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في مسألة عند مناظرة أبي بكر وعمر في قتال مانع الزكاة، قال الحافظ ابن حجر: ولا يقال كيف خفي ذا على فلان. خلاص الدليل خفي عنه، طب الدليل وصل إلي، أخطأ في الفهم، إيه الإشكال؟ الدلالة في الدليل محتملة، فأخذ بفهم مرجوح يبقى يعذر ولكنه لا يتابع. يبقى لما يقول الإمام ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إباحة الصلاة في مرابض الغنم، نعم هو ده الصواب. طب إلا الشافعي لعله، ولكن لا يتابع فيما ذهب إليه. وقال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم. ولم يشترط أن تكون خالية من أبعارها أم لا، لأن بعض الغنم أصلا طاهر ولا نجس يا أخوانا؟ طاهر. ولا تصلوا في أعطان الإبل، رواه الترمذي. وروى الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل أو مبارك الإبل. وفي المسند أيضا من حديث عبد الله بن المغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل، فإنها خلقت من الشياطين. حديث عندكم سنده ماذا؟ ها؟ صحيح. ماشي. وفي الباب عن جابر بن سمرة والبراء بن عازب وأسيد بن حطير وذي الغرة، وكلهم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في مرابض الغنم. وفي بعض ألفاظ الحديث: صلوا في مرابض الغنم فإن فيها بركة. وقال صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رواه أهل السنة كلهم إلا النسائي. فأين هذا الهدي؟ انتبه، ده هدي من بقى النبي صلى الله عليه وسلم: صلي في مرابض الغنم، صلي في الطريق، صلي حيثما أدركتك الصلاة، ده الهدي. شوف بقى الإمام القيم بيقارن بين الهدي الكامل هدي النبي صلى الله عليه وسلم وبين هدي أهل البدع من الموسوسين. يقول: فأين هذا الهدي من فعل من لا يصلي إلا على سجادة تفرش فوق البساط فوق الحصير ويضع عليها المنديل، ولا يمشي على الحصير ولا على البساط، بل يمشي عليها قفزا كالعصفور. معنى الكلام ده ايه؟ يعني دلوقتي هو دخل البيت يصلي، واخد بالك؟ فين يا ولاد السجاده؟ طب الموكيت كويس، ايه اللي في الموكيت؟ اصل العيال صغيرين. هو ده بقى التنطع، وهي دي الوسوسه. طيب جابوا له السجاده، بص كده لقى في مكان السجود بقعه سوداء، هاتوا منديل يا اولاد ولا هاتوا سجاده تانية؟ ليس من الدين يا اخوان، الله يبارك فيكم، ليس من الامور ديت، لابد ان تظهر امام عامه الناس حتى يعلموا مدى يسر وسهوله الشريعه، كما تكلمت معكم في هذا المكان في مساله تغسيل الميت. يضيفون عليها كثير من التعقيدات تجعل العبد اذا اراد ان يغسل ميتا كانه يصعد الى القمر، يفعل الأفعال. أبدا، الأمر أيسر ما يكون. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية أنس دخل النبي صلى الله عليه وسلم فصلى على حصير قد اسود من طول مكثه، حصيرة مفروشة في البيت، والكلام ده يعني أيام الفقر كده نعلم هذا جيدا، حصيرة بقى إيه بقى لها مثلا 5-6 سنين في الدار اتنسلت واسودت، كان يصلي عليها صلى الله عليه وسلم. فزاد بقى المكت، وفوق المكت بقى سجادة، وفوق السجادة سجادة تانية. لا يا أخوان، هذا ليس من دين الله، هذا بعيد كل البعد عن الهدي. نعم خلاص جفت انتهى أمره معايا يا أخوانا كده. المعلومات دي يا شيخ ماجد يا أخوانا لابد أن تظهر لعامة الناس، لأن كثير من الموسوسين يفسدون عبادة الكل، فلابد أن تظهر هذا للقوم ويعلمون مدى سهولة ويسر الإيه الشريعة. في فرق بين أننا سجادة عليها بول صبي ولم أجد ماء أغسلها فتركتها، حررت الشمس أذهبت كل ما فيها طهرت. مع آخر فضل، أما الصواب بال الصبي على السجاد أغسلها ما تمكنت نسيت وجاءت الشمس وأذهبت كل أثاره، انتهى أمره على ذلك. بالضبط كده يعني المسجد عيل تبول على السيراميك وخلاص انتهى وذهب أثاره، انتهى الأمر على ذلك. لا، ما هو طالما مش عارف البول بتاع فين، الأصل فيها الطهارة، الأصل فيها الطهارة. خدوا بالكم، أخطر ما يتطرق إليك الشيطان الوسوسة، وإذا فتح عليك هذا الباب لن تتمكن من إغلاقه. فخدوا بالكم كويس، لأن بتتبع حال الموسوسين يودي به إلى ذهاب العقل مباشرة أو ترك الصلاة، ترك العبادة. لا، الأمر سهل ميسور، كما قلنا الأصل في الأشياء الطهارة. الواد الصبي ايه ماشي في 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 البيت يتبول، امه بتجري وراه، جري وهو عمال يتبول بهدل المجد كله. خلاص، يغلب على ظن الزوج ان تاتي بماء بيدها وترش رشها، يقينا ادرك مكان بول الصبي ام لم يدركهم، وهي دي الطهاره اللي الشرع المطهر امر بها. اما بقى لا بقى وقف، خد يا راجل ابنك بهدل الدنيا، اغسل المكت 50-60 جنيه، طب على ايه؟ الامر ايسر ما يكون. فضل الشيخ، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سجد بين ماء وطيط؟ سجد بين ايه؟
ماء وطيط.
ما معنى ماء وطيط؟
يعني على
حاجه، على ماء وطين. ما لا يعني مش عند خلل فودان، ماء وطين ده عند البخاري، وكان هذا في رمضان في ليلة القدر في ليلة 27، سجد على ماء وطين، يعني بيصلي بأصحابه وليلتها بالليل أمطرت السماء والمسجد طبعا حصبة، فسجد فظهر أثر الماء والطين على إيه؟ جبهته صلى الله عليه وسلم. فضل شخص
بعد ما جاء الفتيش، طبعا تعرف الشعور مش الشمس، لكن تجوك بيبقى أثر البقعة بقى
يعني. أثر البقعة ما زال تزال بالماء، لكن جفت بأي نوع من أنواع الجفاف وظهرت وذهبت كل آثارها، الأمر خلاص انتهى. أيضا ممكن أن يكون نجاسة وتعذر على المرأة أو على الرجل أن يزيل كل الآثار، يعني بدأ يحك ويقرب بأظافره ومع ذلك ما زال الثوب لونه متغير من أثر النجاسة، ليس فيه شيء، فاتقوا الله ما استطعتم. طيب، يقول: فما أحق هؤلاء بقول ابن مسعود لأنتم أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو أنتم على شعبة ضلالة. طبعا كلمة ابن مسعود هذه يعني أرى أن تحفظ وتحفظ مناسبتها. لما دخل ابن مسعود في الكوفة فإذا بأقوام حلق حلق معهم حصى، وفي كل حلقة رجل يعدون التسبيح والتحميد والتهليل. فلما رأهم عبد الله بن مسعود بعد أن رأهم أبو موسى الأشعري وسكت الأشعري وتكلم ابن مسعود، فقال لهم: لأنتم أهدى من أصحاب محمد، يعني أنتم على الحالة دهية أهدى إلى الحق من أصحاب محمد. ده احتمال. الاحتمال الثاني: أو أنتم على شعبة ضلالة. الاحتمال الأول منتفن، يبقى أنتم على إيه؟ شعبة ضلالة. كانوا بيعملوا يا شيخ أحمد؟ يذكرون الله ذكرا جماعيا ويعدون الذكر بالحصى زي السبحة بالضبط، ليس من دين الله، لا من بعيد ولا من قريب. النصوص تحفظ حتى إذا أردت أن تحتد على أحد ببدعته تكون النصوص حضرة، ما يبقى عليك البدعة وتبدأ تتكلم ما تدري أين النص وأين الدليل على حرمة ما يفعله، لا يليق بك. طيب، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على حصير قد اسود من طول ما لبس، فنضح له بالماء وصلى عليه، ولم يفرش له فوقه سجادة ولا منديل، وكان يسجد على التراب طارة وعلى الحصى طارة وفي الطين طارة حتى يرى أثره على جبهته وأنفه صلى الله عليه وسلم. لا، هذا كان وفاقا. وكان ابن عمر انتبه بقى، قال ابن عمر وكانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد. اي مسجد هنا؟ صلى الله عليه وسلم. ما كانش فيه ابواب، والكلاب طبعا ما تعرفش ده مسجد النبي ولا حاجه، هي ماشيه وخلاص، واخد بالك؟ ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، رواه البخاري، ولم يقل وتبول، وهو عند ابي داود باسناد صحيح بهذه الزياده. طيب اين هذا بقى من دخل في المكان؟ المكان بتاعك ده طاهر ولا مش طاهر؟ قال لا، وانت ما الاصل في الشيء ده شيء الطهاره. يقول وقال ابن عمر كانت الكبال تقبل وتدبر وتبول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يرشون ذلك شيئا. ومن ذلك ان الناس في عصر الصحابه والتابعين ومن بعدهم كانوا يأتون المساجد حفاة في الطين وغيره. قال يحيى ابن وساب قلت لابن عباس الرجل يتوضأ يخرج إلى المسجد حافيا؟ قال لا بأس به. وقال كميل بن زياد رأيت عليا يخوض في الطين المطر ثم دخل المسجد فصلى ولم يغسل رجليه. وقال إبراهيم النخعي كانوا يخوضون الماء والطين إلى المسجد فيصلون. وقال يحيى بن وساب كانوا يمشون في ماء المطر وينتضح عليهم. ينتضح عليهم يعني هو ماشي جت رجله في بركة مية، خبط برجله رشت غرقت ايه ثيابه. وطبعا البول اللي في الطريق ده محتمل في كل شيء، خاصة في الأرياف عندنا الراجل الناس بقى جايين من الغيط، واخد بالك؟ ومعهم المواشي ومعهم الحمير والبغال ومعهم أيضا كلاب الحراسة إلى غير ذلك، وكل هذه عذرتها وبولها ايه نجس. وقال ابن المنذر وطئ ابن عمر بمنى وهو حاف في ماء وطين ثم صلى ولم يتوضا. قال وممن راى ذلك علقمه والاسود وعبد الله بن معقل وسعيد بن المسيب والشعبي وابو والامام احمد وابو حنيفه ومالك واحد الوجهين للشافعيه. قال وهو قول عامه اهل العلم، ولان تنجيسه فيه مشقه عظيمه منتفيه بالشرع كما في اطعمه الكفار وثيابهم وثياب الفساق شربت الخمر وغيره. قال أبو البركات ابن تيمية وهذا كله يقوي طهارة الأرض بالجفاف. تابعوا، لأن الإنسان في العادة لا يزال يشاهد النجاسات في بقعة من بقعة في بقعة بقعة من طرقات التي يكثر فيها تردده إلى سوقه ومسجده وغيرهما، فلو لم تطهر إذا أذهب الجفاف أضرها للزمه تجنب ما شاهده من بقاع النجاسة بعد ذهاب أثرها، ولما جاز له التحفي بعد ذلك. وقد علم أن السلف الصالح لم يحترز من ذلك، ويعضده أمره صلى الله عليه وسلم بمسح النعلين بالأرض لمن أتى المسجد ورأى فيهما خبثا. ولو نجست الأرض بذلك نجسة لا تطهر بالجفاف لأمر بصيانة طريق المسجد عن ذلك، لأنه يسلكه الحافي وغيره. قلت هذا اختيار شيخنا رحمه الله. وقال أبو قلابة جفاف الأرض طهورها، جفاف الأرض طهورها. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المذي. طبعا عندنا يخرج من قبل الآدمي الذكر البول والماء والمذي والودي والدم، ده اللي بيخرج منين؟ من قبل الرجل. البول نجس باتفاق، المذي وهو يخرج من الرجل يعني نقاط قليلة عند التفكر في الجماع وفي دواعيه، الودي في غالب الأحيان يخرج مع شدة البرد أو بعد البول، الماء اللي هو المني طاهر، الدم نجس. وكذا نعم لك أن تكتب. يخرج من قبل الرجل البول جنبه كده نجس، معاش حسن، المذيوم نجس، الوديوم نجس، الدم نجس، الماء اللي هو المني طاهر. لا شو شو بقى الشيء العجيب معايا كده، قلنا الماء ايه طاهر ولا نجس؟ ما الذي نعنيه بالماء؟ المني طاهر، واذا خرج يوجب الغسل، صح؟ طب والمذي والودي والبول نجس واذا خرج يوجب الوضوء، مظبوط؟ تحلها ازاي ديت؟ الحل النص الشرعي. والدم يخرج من الإنسان الدم اللي هو مريض مثلا دم في المثانة أو غير ذلك. يبقى كل هذه الأشياء ما لها إيه؟ نجسة، يستثنى من ذلك الإيه؟ الماء. الحكم المترتب على خروج هذه الأشياء ده أمر آخر معنا عاطف. وكذلك المرأة يخرج من المرأة نفس الكلام بالضبط، يخرج منها البول ويخرج منها الماء اللي هو مني المرأة بنص الحديث، نعم إذا رأت الماء وخبرك، ويخرج منها الدم، ولكن دم المرأة الذي يخرج من قبولها ثلاثة أنواع: دم حيض، دم نفاس، دم استحاضة. الحيض والنفاس نجسان، الاستحاضة ليس بنجس. واتبركوا أخواننا، ونفس الحكم الشرعي بالضبط. واضح أخواننا من الأمور دي، دي كلها الأشياء اللي تخرج من إيه؟ من قبل الأدب. فضل شخاطر. نعم الإفرازات إن كانت من دواعي الجماع فتأخذ حكم المذي، المذي كما سوف يأتي حكمه. أما إن كانت ليست بدواعي فلا شيء فيها مطلقا. فضل. ولا حاجة، اعتمد على الله، كمل مشوارك ما ترجعش. لا لا لا، تنطع تبه الله يبارك فيكم. لابد أن نعي هذا جيدا، لأن دي أمور خطيرة جدا، وأنا بقول لك من خلال تتبع أحوال القوم. حاضر. إن لم تكن حازما في أمر الوسواس سيتمكن منك الشيطان ويفسد عليك كل أمورك. تفضل. نعم حتى لو ما أصرف صح ليش بالك مطلق، نكمل كلامنا يا مشايخ. طيب. وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن المذي فأمر بالوضوء منه، فقال كيف ترى بما أصاب ثوب منه؟ قال تأخذ كفا من الماء فتنضح به حيث ترى أنه أصابه، كف من الماء وانضع على المكان. فجوز نطح ما أصابه المذي كما أمر بنطح بول الغلام. قال شيخنا هذا هو الصواب، لأن هذه النجاسة يشق الاحتراز منها لكثرة ما تصيب ثياب العزب. العزب إيه معنى العزب هنا؟ ها؟ اللي هو متجوز. فهي أولى بت... ها؟ من لم يتزوج فهو أولى بالتخفيف من بول الغلام ومن أسفل الخف والحذاء. ومن ذلك ركزوا في اللي جاي، ومن ذلك إجماع المسلمين على أن من سن ما سنه لهم النبي صلى الله عليه وسلم من جواز الاستجمار بالأحجار في زمن الشتاء والصيف، مع أن المحل يعرق فينضح إلى الثوب ولم يأمر بغسله. واحد قضى حاجته أعزكم الله واستجمر بثلاثة أحجار، ده الكلام ده في الصيف في عز الصيف في مؤونة. طيب الثلاث أحجار تنقي المحل؟ أبدا، يبقى منه أصل. فعرق، فنزل العرق على فتحة الدبر، اختلط مع بقايا الغائط أصاب الثوب. كان ده وارد ولا مش وارد؟ ومع ذلك لم يأمر بالغسل. يبقى هذه الطهارة، الطهارة المشروعة ثلاث أحجار فقط. حتى ولم لو ولو لم ينق المحل نوم يأتي العرق لا يؤثر في ذلك. يقول ومن ذلك أنه يعفى عن يسير أرواث البغال والحمير والسباع. في إحدى روايتين عن أحمد اختارها شيخنا لمشقة الاحتراز. قال الوليد بن مسلم قلت للأوزاعي فأبوال الدواب مما لا يؤكل لحمه كالبغل والحمار والفرس. طبعا الفرس ماله؟ هذا هو المعتمد لما روى في البخاري من حديث أسماء. فقال قد كانوا يبتلون بذلك في مغازيهم فلا يغسلونه من جسد ولا ثوب. زي مسألة الدم بالضبط، واحد فيه جرح والجرح خرج الدم خرج من بدنه ويعني ولطخ ثيابه ليس فيه شيء مطلق. ده هذا في المذي، أما هنا في البول هذه غير هذه. نعم فين؟
كيف خرج ما أخاف سودي منه؟ قال تأخذ فتى مملكة.
نعم، هذا يتعارض مع حديث علي بن أبي طالب، ومن أجل هذا قال نعم لا، قال أهل العلم أن هذا على وجه الاستحباب وليس على الوجوب، وجه الاستحباب وليس على الوجوب. نكمل. قال الوليد بن مسلم قلت للأوزاعي فأبوال الدواب مما لا يؤكل لحمه كالبغل والحمار والفرس، فقال كانوا يبتلون بذلك في مغازين فلا يغسلونهم في من جسد ولا ثوب. ومن ذلك نص أحمد على أن الودي يعفى عن يسيره كالمدي، وكذلك يعفى عن يسير القيء، نص عليه أحمد. ده على القول بأن القيء نجس، والصواب أنه ليس بنجس. وقال شيخنا لا يجب غسل الثوب ولا الجسد من المدة والقيح والصديد، قال ولم يقم دليل على نجاسته. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه طاهر، حكاه أبو البركات، وكان ابن عمر لا ينصرف منه في الصلاة وينصرف من الدم. وعن الحسن نحوي طبعا الدم اللي هو دم الآدمي إذا خرج من أحد المخرجين فهو نجس، أما إذا خرج من البدن غير المخرجين فالراجح أنه ليس بنجس. نعم، من قال من علق النجاسة بالكثرة والطهارة بالقلة يلزمه الدليل. معايا؟ نعم، مدى نجس قلنا خلاص. فين؟ لا، لعله خارج من البدن وكان يراه، ولكن الصواب أنه ليس بنجس. ما زال المسلمون يصلون في جراحتهم. وحديث عباد بن بشر وبلال بن رباح لما كان حرسين للنبي صلى الله عليه وسلم وجاء رجل من المشركين وضرب عباد بن بشر بسهم وهو يصلي فسال الدم منه واستمر في صلاته ولم يخرج. فلو كان خروج الدم نجس ويبطل الوضوء فقد خرج من صلاته، وده الصواب يا اخوانا والمعتمد. نفس الطريقة، طاهر وليس بنجس، ومن قال أن دم الذبيحة نجس يلزمه الدليل. وسؤل أبو مجلز عن القيح يصيب البدن والثوب، قال ليس بشيء، إنما ذكر الله الدم ولم يذكر القيح. وقال إسحاق بن راهوية كل ما كان سوى الدم فهو عندي مثل العرق المنتن وشبهه ولا يوجب وضوء. وسئل أحمد الدم والقيح عندك سواء؟ فقال لا، الدم لم يختلف الناس فيه، لا بل اختلف الناس فيه، والقيح قد اختلف الناس فيه. وقال مر القيح والصديد والمد عندي أسهل من الدم. ومن ذلك ما قاله أبو حنيفة أنه لو وقع بعر الفأر في حنطة فطحنت أو في دهن ماء جاز أكله ما لم يتغير لأنه لا يمكن صونه عنه، قال فلو وقع في الماء نجسه. وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى جواز أكل الحنطة التي أصابها بول الحمير عند الدياس من غير غسل. ما معنى عند الدياس؟ كان أيام زمان كان لما يجوا يطحنوا يدرسوا الغلة، طبعا دلوقتي أصبح الكمباوند، وكان قبله المكنة اللي بتدرس وبتدري، مش بالك، وقبله المكنة وبعد كده النورج. شفت النورج يا شيخ؟ شفت أحمد؟ شفت يا شيخ حسن النورج؟ شفته؟ طيب احنا ما ركبناه وقعنا من عليه، واخد بالك. قبل ذلك بقى كان ايه، يأتون بالمواشي يمشون على الغلال، لا من غير نورك، بأرجلهم. طبعا الحمار مش طول النهار هيعمل ايه على الغلة اللي سيبول عليه، وكانوا يأخذونها من تحته ويطحنونها ولا يغسلونها، وقد أصابها بول الحمار. ادي محل الشاهد هنا. نعم، لا 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 أصل خليك بس من الله يبارك فيك، الإجماع منتقد. أصل إحنا قلنا قبل ذلك إجماع يناقض حديث صحيح. العمل إيه؟ إما أن يكون الحديث منسوخ الله يعفو عنه وعنك شيخ عبده، مش طول بالك بس عليه. كلمة الإجماع حجة، من خالف أن الإجماع حجة مبتدع ضال، ولكن هل انعقد الإجماع فعلا؟ هو ده محل الكلام يا شيخ عبد الباقي. فرق أكرمك الله بين أمرين اثنين. الأمر الأول حجية الإجماع لا نزاع في ذلك، ومن شك في حجية الإجماع مبتدع ضال. وبين وقوع الإجماع وحدوثه، انعقد الإجماع يستحيل أن نخالف الإجماع، ولكن ننظر لمن نقض الإجماع. ليس لك أن تقول فلان وفلان، لا مثل أنش كده، ننظر هل فعلا هذا الإجماع صحيح وانعقد فعلا، أم يوجد علماء العصر أو من علماء الزمن الذي انعقد فيه الإجماع خالفوا الإجماع، يبقى ما انعقدش الإجماع. لا، في فرق بين، ركز، فرق بين أن ينعقد الإجماع بعد خلاف غير مستقر، وبين أن ينقض أحد الإجماع بعد انعقاده. معايا ولا أوضح شوية؟ الإجماع ضابطه إيه؟ اتفاق مجتهد الأمة في عصر من العصور بعد النبي صلى الله عليه وسلم على أمر شرعي، ده تعريف الإجماع. وعليه لا ينعقد إجماع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب انعقد الإجماع، الإجماع لما انعقد هل يا ترى كان قبله في خلاف أم ليس فيه خلاف؟ الجواب إن انعقد الإجماع ولم يكن قبله خلاف فالأمر منتهي، يعني انعقد الإجماع على وجوب الصلوات خلاص ما فيش خلاف فيها أصلا. معايا؟ طيب انعقد الإجماع وكان قبل الإجماع خلاف، وكان قبل الإجماع إيه؟ خلاف. إن كان الخلاف غير مستقر فالإجماع صحيح ولا يعول بالخلاف قبل الإجماع. أما إن كان الخلاف مستقر فلا ينعقد الإجماع. نعم؟ ما هو أصل بما حصلش إجماع. خلاف مستقر وخلاف غير مستقر. خلاف غير مستقر يعني تكلم واحد بمسألة والكل أنكر عليه وانتهى الأمر، ده اسمه خلاف إيه؟ غير مستقر. ينعقد بعده الإجماع، لا يحل لأحد أن ينقض هذا الإجماع. طب خلاف غير مستقر يعني حدث نزاع بين الصحابة في مسألة من المسائل، وبعد ذلك زعم البعض أن انعقد الإجماع على قول، لا مش إجماع، لأن الخلاف قبله إيه؟ مستقر. مستقر يعني موجود القولين والمدارسة بين الصحابة قيم. زي بالضبط كده مسألة إيه؟ ميراث الجد مع الإخوة، هل الإخوة يرثون مع الجد، الإخوة الأشقاء أو الأب، أو لا يرثون؟ قول الأهل العلم. والنزاع حصل بين الصحابة بين ابن عباس وبين زيد بن ثابت، واخد بالك؟ فكون بقى ان احنا نقول انعقد الاجماع على ان الجد يحجب الاخوه الاشقاء والاخوه الاب، لا كان غير صحيح، لان الخلاف ماله، ها، خلاف ماله مستقر. اما من قال ان الاجماع المنعقد على حرمه الخروج على ولاه الامور الفسقه الجائرين هذا الاجماع غير منعقد لان قبله خلاف مستقر، اخطا، ما كانش خلاف مستقر، لان كل اللي حصل من الحسين بن علي وأنكر عليه الصحابة والتابعون، يبقى مش خلاف، مش خلاف مستقر. واضح يا أخي الفضل؟ فإحنا عاوزين نميز يا شيخ عبده من حاجتين اتنين، بين حجية الإجماع مفيش فيها كلام، ولكن هل الإجماع انعقد فعلا وليس هناك مخالفة لهذا الإجماع، أم أن من نقل الإجماع نقله ولم يتيقن من وجود بعض أئمة المجتهدين خالفوا الإجماع؟ هذا الإجماع كما هذا الإجماع كما قال الإمام الألباني منتقد، لم ينعقد أصلا.
اللي هو الذي يرقد بسماع يأتي بعد انعقاده أم قبل الإقامة؟
لا، وانت فكر ان الألباني نقض الإجماع؟ لا، ده الألباني أصلا قال إن الإجماع لم ينعقد. طب ما اللي نقلوا؟ نقلوا ولم يطلعوا على بقية أقوال أهل الاجتهاد. ما علينا، لا ما. لا ما علينا، لا لا، بغض النظر عن الأسماء، إياك أن تظن أن هؤلاء نقضوا الإجماع. يستحيل، ده الإجماع أصلا لم ينعقد عندهم. ليه؟ وجدوا إن من الأئمة الأكابر المعاصرين لأحمد والمعاصرين لهؤلاء قالوا بغير هذا القول، فكيف ينعقد إجماع؟ معايا يا أخوانا كده؟ يا ريت تاخدوا بالكم المسألة دي كويس، واضحة يا أخوانا ديت؟ طيب، نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نصلي العشاء إن شاء الله ونواصل دروسنا.